بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الشفاعة. هذا فيما يبدو، أليس كذلك؟ قال
بدر
نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذا بحث متعلق بالشفاعة، وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا الشفاعة فيما يصنفونه من أبواب المعتقد، أي أبواب العقيدة، وفيما يصنفونه في التوحيد. فالشفاعة لها تعلق بمسائل التوحيد من جهة بيان ما يثبت منها وما ينفى، من جهة إثبات الشفاعة لأهل التوحيد بشروطها وانتفائها عن أهل الشرك. ولهذا ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الفذ، كتاب التوحيد، فقد بوب في كتابه باب الشفاعة. ولها تعلق فيما يتعلق بأبواب المعتقد من جهة أنهم يذكرونها ليبينوا أن إثبات الشفاعة أصل من أصول، أن إثبات الشفاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفهم فيها أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن شابههم، فيذكرونها في مسائل العقيدة ويذكرونها في أبواب التوحيد. والشفاعة مأخوذة من الشفع، ضد الوتر على لغة تميم، والوتر على لغة الحجاز، وقرأ بهما السبعة، والشفعي والوتر والشفعي والوتر، فهي ضد الوتر، بمعنى أنها ضم شيء إلى شيء في أصل اللغة، فيكون عددا زوجيا كاثنين وثلاثة وما أشبه ذلك. والوتر هو الواحد، ولهذا سميت آخر صلاة الليل وترا، لأنها تختم بركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر، يعني واحد، يحب الوتر. والشفاعة ضم شيء إلى شيء، فالشافع يضم صوته إلى المشفوع ليتجاوز أو ليتجاوز عنه عند المشفوع إليه لتجاوز الذنوب. والشفاعة فيما يتعلق بأبواب التوحيد تقسم قسمين: شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة لأهل التوحيد بشروطها، وشفاعة منفية، وهي الشفاعة التي يعتقدها المشركون كما هو ظاهر النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه النصوص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، ولخص كلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. والشفاعة من جهة المعتقد، من جهة المعتقد يختلف أو تختلف طريقة أهل العلم في تقسيمها. أنا أشير إلى هذا إشارة لأن الرسالة أو المقدمة هذه صغيرة. فمن أهل العلم من يذكر ثلاث شفاعات كما هو ظاهر فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، ومنهم من يذكر خمس شفاعات كما هو ظاهر فعل تلميذه، كما هو ظاهر فعل تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، ومنهم من يذكر سبع شفاعات كما فعل الذهبي رحمه الله في كتابه إثبات الشفاعة، وهي رسالة صغيرة الحجم لكنها نافعة وإن كانت غير مشهورة بين طلبة العلم. ومنهم من يوصلها إلى ثمانية أقسام كما فعل ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وهو الذي سار عليه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي في كتابه الشفاعة. ومنهم من أبلغها إلى 12 شفاعة، وكما فعل محمد بن الحسين المغربي في كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وتبعه على هذا الصنعاني رحم الله الجميع. فإن قلت ما سبب هذا التباين في العدد أو الحصر، أقول لك أن هذا راجع إلى الأدلة التي يستدلون بها على هذا التقسيم وهذا التنويع، فقد يصح بعضها وقد لا يصح بعضها. هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا السبب في التنويع أو في التباين في التقسيم أحيانا يرجع إلى التداخل، فيداخلون الأنواع فيدخل بعضها في بعض كما هو ظاهر فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، والشراح قد بيّنوا ذلك. المصنف رحمه الله لما ذكر دخول النار وأن من أهل التوحيد من يدخل النار بسبب ذنوبه وأنه لا يخلد فيها، بيّن أن من أسباب الخروج الشفاعة، بمعنى أن من أهل التوحيد من يعذب على قدر ذنوبه ويخرج، ومنهم من يخرج بسبب الشفاعة وإن لم يستوفي العقاب. فقال رحمه الله تعالى مبينا هذا الأصل من أصول أهل السنة الذي خالفهم فيه المعتزلة، وينبغي أن يعلم أن المعتزلة والخوارج لم يخالفوا في جميع أنواع الشفاعة، وإنما خالفوا في أكثرها. وأما الشفاعة التي تسمى بالشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة لأهل الموقف، فإن الخوارج والمعتزلة مجمعون مع الأمة على إثباتها، غالبهم على إثبات هذه الشفاعة. فالشفاعة العظمى الشفاعة في أهل الموقف هذه مجمع عليها، وإنما عامة الخلاف بسبب ما قدمته لك من اختلافهم في مسألة الأحكام والأسماء، فلا يرون أن من دخل النار يخرج منها. قال المصنف رحمه الله تعالى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر، من شفع له من أهل الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال من أهل الكبائر من أمته الذين لم يموتوا على توبة، الذين لم يموتوا على توبة، فهؤلاء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار بشفاعته. وهذه الشفاعة ليست خاصة به، ليست خاصة به. شفاعة الخاصة به، ونحن لا نريد أن نتخوض في تفاصيل كثيرة، شفاعة العظمى، شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي، فهذه يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذه المسألة أيضا من المسائل التي ذكرها المصنف ليبين أنها من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفهم فيها المعتزلة، لأنه هنا بين خلق الجنة والنار، وأنها يعني بدأ بالكلام على الجنة، بدأ بالكلام على الجنة وسيعقب بالكلام على النار. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يثبت الأصل الذي يعتقده أهل السنة في هذه المسألة، وهي أن الجنة موجودة مخلوقة موجودة. فقال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. وقوله هنا أعدها، أراد أن يبين بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، على أن الجنة مخلوقة، على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة وليست معدومة، بل هي موجودة. وهذا هو الذي ذكرت لك من أنه أصل من أصول الجنة، من أصول أهل السنة رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. وقد دل على هذا، على هذا الأصل وعلى إثباته نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإجماع أهل السنة على أن الجنة مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أعدت للمتقين، بهذا الإعداد الذي هو التهيئة. وهذا الإعداد وهذا التهيئة دليل على وجودها وأنها موجودة وأنها مخلوقة، خلافا لما تقوله المعتزلة من أن القول بخلقها أو وجودها نوع من العبث، وإنما العبث في فعلهم هم. وأما الرب تبارك وتعالى فقد قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله جل وعلا قال: أعدت للمتقين، وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، هذا في الجنة. وجاء في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة في الصحيحين وغيرها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل أمته وأخبرهم على خلق هذه الجنة، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف رأوه تكعكع، قالوا: رأيناك كعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا الحديث حديث خرجاه في الصحيحين، وهذا أيضا كثير، والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج لما دخل الجنة وسمع خشف نعال بلال بن رباح ورأى قصر عمر، وهذان الحديثان في الصحيحين، وسمع أيضا خشف نعال أم سليم، ورأى ما لها من الجزاء في الجنة. وهذا كله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالمصنف رحمه الله يبين هذا الأصل، يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فهي مخلوقة، فأعدها دار خلود لأوليائه، خلود لا زوال فيه ولا انحلال عنه، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر العظيم الذي هو من أجل نعيم الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى بأنهم خالدين فيها، قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فلا يبغون عنها تحولا على الإطلاق، فهي دار خلود. فالجنة باقية وأهلها باقون، هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة. قد قال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما هم منها بمخرجين، فهذه هي دار الخلود. وكذلك قال تبارك وتعالى: خالدين فيها أبدا. وهذا كما هو معلوم لا يخفاكم كثير في نصوص الكتاب والسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف رحمه الله قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أصالة المعتزلة وتوسطا أو زعم توسط الأشاعرة. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرؤية حق، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى رؤيات حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤيات حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قد دل على هذا نصوص الكتاب والسنة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض أهل السنة يرى كفر من أنكر، كما هي رواية عن الإمام أحمد، الرؤية لوضوحها ووضوح أدلتها وظهورها. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى من النظرة والبهاء، والثانية من النظر، وعديت بإلى إلى ربها ناظرة، لأنها إذا عديت بإلى دلت على الرؤية البصرية والنظر البصري. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حتى قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط أو السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أيضا أنه قال: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. وهذا من نفائس الآثار عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا النفس نفس متواتر عن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. ومن الأدلة الدالة على ذلك من القرآن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما في صحيح الإمام مسلم. هذا اجتمع فيه دلالة الكتاب ودلالة السنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما جاء ذلك في صحيح مسلم في تفسيره لها عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك رحمه الله تعالى له كلام كثير في هذا، له كلام كثير في هذا في إثبات الرؤية لله عز وجل. فقد قال عبد الله بن وهب قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم، كما رواه عنه الآجري واللالكائي وغيرهم. وقال أشهب بن عبد العزيز قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال في رواية: يا أبا عبد الله، فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف. فهذا رواه عنه اللالكائي بإسناد صحيح. وجاء عنه في هذا آثار كثيرة، حتى قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر: قلت يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظرون إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظرون إلى الله. أو ما سمعت قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، أفترى موسى سأل ربه محالا؟ فقال الله: قال لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا النفس كثير في كلام الأئمة، منهم الإمام مالك ومنهم أتباعه رحمهم الله ورضي عنهم. فالمصنف رحمه الله هنا يبين هذه المسألة وهذا الأصل، ألا وهو مسألة أو أصل الرؤية عند أهل السنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هاتان مسألتان في هذا الذي سيق من كلام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. أما الأولى فهي الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام. هل هي الجنة التي وعد الله عباده بالغيب، التي وعد الله عباده بالغيب، أم أنها شيء آخر؟ جماهير الأمة والأئمة على أنها هي الجنة التي أهبط منها آدم، على أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد. وقد رد العلامة محمد بن عبد الله الدويش رحمه الله، الدويش، في كتابه المورد العذب الزلال، في من انتقد على سيد قطب في كتاب الظلال، رد عليه بالنصوص والآثار التي تدل على أن آدم أخرج من هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين. ومما يدل على هذا، من أصرح الأدلة على هذا، ما جاء في الصحيحين في حديث محاجة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام. فإن موسى قال لآدم عليهم الصلاة والسلام: أخرجتنا من الجنة. فلو كانت غير هذه لما ذكره أصلا موسى في مثل هذا المقام. الشاهد أن هذه الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي يدخلها أهلها من المنعمين في يوم القيامة، هي جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى عباده، وليست جنة أخرى، ليست جنة أخرى كما يقال، أو كما قد قاله بعضهم، وهذا قول على كل حال اعتزالي. وأما المسألة الثانية فهي قول المصنف رحمه الله تعالى في آدم خليفة الله، وهذه المسألة مسألة شائكة، وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على أنه لا يقال في آدم بأنه خليفة الله. ولما شرح شيخنا العلامة الفوزان وسمعته يقرر ذلك قال: هذه فيها نظر، لأن الله ليس له خليفة، بل الله هو الخليفة، ولا يستخلف أحدا عنه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: والخليفة في المال، والأهل، يعني في حديث السفر، وهذا دليل ظاهر، على أن الله تبارك وتعالى هو الخليفة عن كل شيء، ولا يخلف الله عز وجل أحد. وهذه اللفظة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. وأما المقصود بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فإنه ليس المراد بها خليفة عن الله تبارك وتعالى، عن الله جل وعلا، وإنما الذي عليه طوائف من أهل التفسير، على أنه خليفة للجن. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإن أريد بالإضافة إلى الله خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله خلفا عن غيره، وابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل كثير في هذه المسألة، وأطال البحث فيها وفصل فيها تفصيلا وبين فيها الجواب الصواب والحق فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هذه المسألة أيضا مما تقدم الكلام عليها في كلام المصنف، أو الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله إن الله قد خلق الجنة، وهذا يقال فيه مثل ما قيل من قبل، فإن من أصول أهل السنة أنهم يعتقدون بأن الله قد خلق الجنة وخلق النار، كما أنه تبارك وتعالى قال في النار: أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهكذا في نصوص أخرى وفي أدلة السنة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار في صلاته في الكسوف وليلة الإسراء والمعراج، ورؤيا الأنبياء حق لما رأى في حديث جابر بن سمرة عذاب وعقاب أهل النار، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر. فهذه الأدلة وغيرها كثير يدل على وجود الجنة وعلى وجود النار. وأما قول المعتزلة بأن وجودها في هذا الوقت عبث، فكما قلت لكم من قبل كلامهم هو العبث، لأنهم يتحكمون في اعتقادهم في الرب جل وعلا بمقتضى عقولهم، وهذا هو الضلال المبين. قد قال الرب جل في علاه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمصنف قال: وخلق النار، أي أنها مخلوقة فأعدها. وأيضا حديث عذاب القبر، حديث البراء بن عازب الذي جاء في الصحيحين وغيرهما فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حال الميت، قال: وخلق النار، أي أنها مخلوقة، فأعدها. وهذا الإعداد جاء بالماضي ليدل على وجوده من حيث الصيغة ومن حيث الفعل وحدوثه. قال: فأعدها دار خلود لمن كفر به، أعدت للكافرين خالدين فيها أبدا، فهم خالدون في نار جهنم عياذا بالله. قال: لمن كفر به، والكفر الستر والتغطية، فجحد الرب تبارك وتعالى. قال: وألحد في آياته، والإلحاد معناه الميل، ولن تجد من دونه ملتحدا، ومنه اللحد الذي يوضع في القبر. والإلحاد في آيات الله صرفها عن وجهها، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال: وألحد في آياته وكتبه ورسله، لأنها هذه الدار لهم. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وهذا من أشد العقوبة، نسأل الله العافية، كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فالكفار لا يرون ربهم تبارك وتعالى رؤية يلتذون بها ويتنعمون بها. وما جاء من الخلاف بين أهل العلم في مسألة رؤية الكفار والمنافقين ربهم إنما ذلك في العرض، ولم يقل أحد بأن رؤيتهم، ممن قال بأنهم يرونه، أن رؤيتهم رؤية تلذذ ونعيم وتنعم، وإنما هي رؤية تتبعها الحسرة. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة كاملة مستقلة في الخلاف في هذه المسألة، مطبوعة في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم، اسمها رسالة إلى أهل البحرين. فالكفار لا يرون الله تبارك وتعالى رؤية تنعم وتلذذ، لا في العرض ولا من باب أولى في الجنان، هذا بالإجماع. ومن قال بأنهم يرونه إنما قصد الرؤية التي تكون في العرض، كما جاء ظاهر ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذه الرؤية ليست رؤية تنعم وتلذذ كما هو معلوم، وإنما هي رؤية حسرة. ومن رام مزيد تفصيل على هذا فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في الرسالة التي أشرت إليها آنفا، وهي مطبوعة في ضمن المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم. وبهذا القدر لعلنا نكتفي في هذه الليلة وفي هذا المجلس، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
فيكم بارك الله.
بعض الأسئلة لو تتفضلون يا شيخ.
تفضل. الله يسر. الله يسر. تفضل.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، نعرف بأنه مما يشترط للمسح على الجورب أو الخف أن يكون ساترا للرجل إلى الكعبين، فما هو الشرط بالنسبة للنعل؟
بالنسبة للخف والجورب، جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخف والجورب لا بد وأن يكونا ساترين لمحل العضو، لمحل العضو الذي يمسح. هذا الذي عليه جماهير العلماء والفقهاء كما هو معلوم، وإن كان قد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال: امسح بها ما تعلقت بها رجلك. وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ وأما بالنسبة للنعلين فإن هذا الشرط أيضا فيهما، إن قصد بالنعلين ما هو معروف اليوم في كثير من بلاد العرب بأنه ما له شراك ويكشف سائر العضو، فإن هذا لا أعلم قائلا به ممن يحتج بقوله من فقهاء الأمة في المذاهب الأربعة، وإنما ما جاء من أنه مسح على النعلين فإنه محمول على أنه قد لبسهما أو لبسهما مع الجوربين فدخلا في المسح، لا أنهما استقلا أصالة. ومعلوم أن الشرط الأساسي هو الإدخال بالطهارة، كما قال: أدخلتهما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين. وأما المسح على النعلين الذي ينكشف معها سائر العضو فهذا لا علم لي بقائل ممن يعتمد أو يحتج بقوله أنه يمسح على النعلين، ولا أدري بتسميتهما في جهتكم، لكن هي التي تلبس بشراك وعامة العضو فيها مكشوف. فيحمل الأحاديث التي جاءت مثل حديث علي وغيره على أنه لم يمسح عليهما استقلالا. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا رد أهل العلم على رجل معين فهل على عوام السلفيين أن يقرأوا كلام العلماء من باب معرفة شبهه والردود عليها لكي يحذروها، أم يكتفوا فقط بترك الرجل ودروسه وكتبه ويشتغلوا بحفظ المتون وطلب العلم؟ نذكر من ذلك على سبيل المثال للحصر رسالة الشيخ ربيع بيان ما في رسالة النصيحة للدكتور رحيري من الخلل والإخلال.
إن كان الأمر كما وصف السائل بالنسبة لهؤلاء وأنهم عوام، فإن الذي ينبغي عليهم أن يأخذوا كلام أهل العلم ولا ينشغلوا بتفاصيل الرد على شبهاته، لأنهم لا يحسنون فهم الدليل ولا المدلول من جهة حتى يضعوا قدمهم في العلم، كما كان الذهبي يكرر في عباراته: وأن يطير ولما يريش. والله عز وجل قسم الأمة قسمين: فاسألوا أهل الذكر، وهؤلاء هم أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم المبتدئ في طلب العلم أو من وصف في السؤال بأنه عام، وتكلم أهل العلم في شخص معين أو في طائفة معينة فإنه يأخذ قولهم أو يأخذ قول أهل العلم على الرحب والسعة وبالتسليم. فإن كان قد أنس من نفسه أنه يفهم أدلتهم والرد عليها فإنه يقرأ ولو شيئا يسيرا أو شيئا مختصرا. وبعضهم ربما جاوز هذا الأمر فيأنس من نفسه الجهل ثم يقول أنا سأقرأ لهؤلاء وهؤلاء. إخوتي الكرام، الله جل وعلا جعل أهل العلم شهداء على أعظم مشهود، على شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا ذكرت لكم في جواب سابق وإن كان لم يتم الجواب كاملا قول ابن بطة في الحيل بأن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. ونحن لا نقصد بالعلماء أنصاف المتعلمين أو المشاهير أو الإعلاميين أو من لهم أتباع يملؤون السهل والجبل ويغطون الشمس كما يقال، لا، إنما نعني بالعلماء الراسخين في العلم الذين ثبتت قدمهم في العلم وثبتت إمامتهم في المسلمين وفي أهل السنة، لأنهم هم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالشاهد من هذا أن طالب العلم لا ينبغي له أن يشغل نفسه، وليس هذا من ترك القراءة في كتب الردود، لا، إنما نقول ينبغي له أن يقبل على العلم وأن يقبل على طلبه وأن يكتفي بمعرفة كلام أهل العلم في هذا المنحرف، في هذا المنحرف الذي انحرف عن الصراط المستقيم. ووالله نقولها ديانة ممن عرفناه من أشياخنا ممن مات كشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، أو من كان حيا ممن لقيناهم كشيخنا العلامة، وكذلك في من تقدم من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، وكذلك من كان حيا ممن لقيناهم وأخذنا عنهم وجالسناهم كشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي، وشيخنا العلامة ربيع بن هادي مدخلي، وشيخنا العلامة عبيد الجابري، وغيرهم من أهل العلم، أنهم من أحرص الناس على عوام الناس الذين ربما كما يقال، وأستغفر الله من ذلك، يعني لا في إقبال ولا إدبار، ويحرصون عليهم وعلى إظهار الحق لهم وعلى التخلق بالأخلاق الفاضلة ونشر العلم ونشر السنة، فلا يكونون حريصين على إنسان قد نال شهادة الدكتوراه وصار خطيبا وواعظا ومحاضرا وعالما يشار إليه بالبنان، أو على الأقل طالب علم متمكن، لا يحرصون عليه. هذا والله من الجور والإجحاف في حق أهل العلم، وأن عندهم هذه الشهوة في إسقاط فلان أو فلان. لا والله، ما يتكلمون إلا بالحق والحجج والبراهين والأدلة الساطعة التي لا مناص لأحد أن يردها، لكن من هم؟ الذين يعلمون أدلة الكتاب والسنة. ولو لم يكفي لهؤلاء إلا ما يبثونه من الفرقة بين السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، والحرص على افتعال الأدوار المزيفة التي يخرجون بها الفينة والفينة، كأنه كلما سقطت راية من يد أحدهم قام لها آخر ليقوم بفتنة هنا أو هنا، في المشرق أو في المغرب أو في بلاد الشام أو في اليمن أو ما أشبه ذلك. فالواجب على إخواني طلبة العلم والعوام من أهل السنة السلفيين أن يعرفوا لأهل العلم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويعرفوا ما وصفهم الله عز وجل به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
أسأل الله إليكم. سائل يقول: ما هو سن الطفل الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه منه؟
لم يحدد الله تبارك وتعالى في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما ينتهي إليه هذا الأمر من تحديد سن الطفل الذي لا تظهر عليه المرأة، وإنما قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والظهور معناه البروز، ظهر الشيء بمعنى برز. فإذا كان الطفل لا يعني لا يستطيع أن يبرز مفاتن هذه المرأة ويصفها، ولا يعرف ما تجمل به المرأة وما تقبح، فإنه هو الذي يظهر عليه، وهم في هذه الأزمان قلة. فينبغي الحذر، ينبغي الحذر من ذلك والحيطة والاحتراز وعدم التساهل في هذا الأمر. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، العادة والعرف محكوم به. فإذا علم أن أهل هذه القرية وأن هذه البلد الأطفال فيها ربما يبلغ الواحد منهم إلى السابعة أو الثامنة، لا يدري ما محاسن المرأة ولا مفاتنها، لا من محارمه ولا من غير محارمه، في مثل هذا يتجوز فيه مع الاحتياط. وأما كثير من أبناء اليوم فلا تسأل عن هذا الأمر من سوء التربية وإسلام الأولاد للإعلام. فكما قلت لكم ليس هناك ما ينتهي من الحد ما ينتهي إليه السن المعتبر. نعم
أحسن الله لكم يا شيخ. فقط يعني في توضيح بالنسبة للسؤال الأول حول شرط النعل للمسح على النعل. نعم. يعني أحد الإخوة يعني السائل وقال يعني الحذاء الذي عندنا يكون دون الكعبين، يكون يعني ساترا لجميع الرجل إلا أنه يكون دون الكعبين.
لا، الشرط الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي نحتاط به هو أن يكون الخف أو الجورب أو النعل إن سمي في بعض البلاد بهذا الاسم أن يكون ساترا لمحل الفرض الذي يغسل لو كان العضو مكشوفا، لو كان العضو مكشوفا. فهذا هو الضابط فيه على كل حال باختلاف البلاد أو ما أو بعدم اختلافها. نعم
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
طيب إخواننا أهل الغرفة عندكم شيء؟ يقول السائل هنا، أين السائل؟ يقول أنا شاب طلبت من الدولة الحصول على قطعة أرض لغرض بناء مسكن، وقد تم عمل الطلب وعندي ملف متكامل بخصوص الأرض معها كل المستندات، ولكن المشكلة في رئيس قسم العقارات. هذا المهندس معروف في المدينة أنه لا يوقع على التعقير إلا بأخذ رشوة والله المستعان، فلم يوافق على التوقيع على تعقير الأرض، وهذا منذ سنوات، وهو إلى الآن يرفض مع العلم أن هناك من أخذ بجانب الأرض التي طلبتها وتم تعقيرها. السؤال ما حكم لو قمت بالبناء على الأرض بدون تعقيرها، أم ماذا تنصحوننا؟ هذه المسائل التي يكون فيها نوع من التداخل بين الحكم الشرعي والنظم القانونية، أنه لا إذا كانت المعاملة من جهة من الناحية الشرعية منضبطة وليس فيها شيء من الحيل ولا الاحتيال، فإنه يبقى أن تنظر في مسائل النظام الذي تقوم عليه البلد التي أنت فيها، فإنه ما لم تكن هناك مخالفة شرعية واضحة لا ينبغي مخالفة أنظمة أو أنظمة البلاد المسلمة التي يعيش فيها الإنسان، لأنها في الغالب إنما في الغالب نقول إن لم نقل أصالة لم تتخذ إلا لضبط مصالح الناس. والرشوة يضبطها أهل العلم بأنهم يقولون ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق. فإذا لم يستطع الإنسان الوصول إلى حقه إلا بدفع مال فإنه يحصل عليه والإثم على صاحبه. أنا أجبتك بجواب عام، لأن مثلا إذا قلت لك ينبغي أنك تبني دون أن يتم تثبيت الأرض، ربما جاء عليك هذا بالضرر بسبب أنك خالفت النظام وقد تحرم من هذا الخير. هذا من جهة الإجابة على السؤال. من جهة النصيحة، ينبغي على إخواننا طلبة العلم ومن يرون من أنفسهم وجاهة في البلد التي يسكنونها أن يعودوا أنفسهم مناصحة من يستطيعون الوصول إليه من ولاة الأمر إذا لم يخافوا على نفسهم الفتنة، ولو بالكتابة، ويبينوا أن هذه الكتابة كتابة خاصة، وأنها كتابة كما يقولون كتابة سرية، وأن هذا يقع فيه كذا ويقع فيه كذا. ومن هذا مناصحة هذا الرجل الذي سئل عنه. يقول: إحدى النساء، كيف؟ امرأة أرملة تربي أيتام لها، تكفلت إحدى النساء بكفالة يتيم واحد حيث ترسل له في حساب خاص له مبلغ مالي كل شهر، هل عليه زكاة هذا المال إذا بلغ النصاب وجاء عليه الحول، علما بأنه صدقة لليتيم؟ إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، وينبغي أن، ولا أدري لماذا يبلغ النصاب مع أنه إنفاق عليه في المال، لكن على كل حال بمقتضى طرح السؤال فإن الراجح من أقوال أهل العلم وهم الجمهور على أن الزكاة الواجبة لا يشترط فيها التكليف، وأنها تجب في مال المجنون واليتيم والصبي فتزكي عليه، ولكن كما جاء في الأحاديث بأنها لا تترك حتى تأكلها الصدقة. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان الأول لم تستطع قضاء الأيام التي عليها لأنها حامل ومريضة بمرض آخر، ولم تستطع الصوم لأجل ذلك حتى دخل عليها رمضان الثاني، الآن ماذا يجب عليها، القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ الذي دلت عليه الأدلة أن عليها القضاء فقط، ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي عليه المذهب، يعني عندنا في مذهب الحنابلة وعليه الفتوى، على أنه تجب القضاء والكفارة عملا بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم يقول بأنه لا مخالف له من الصحابة. لهذا يكون انتهى التقرير على هذا الدرس وما يسره الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، فهو لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.